أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، إخوتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله، وطبتم وطاب حضوركم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. هذه المحاضرة السابعة عشر إن شاء الله تبارك وتعالى من بعد المئة، محاضرة السابعة عشر من بعد المئة مع كلمة التوحيد. بصفة عامة ومع النصف الثاني منها، وأشهد أن محمد رسول الله، بصفة خاصة ومع دلائل النبوة بصفة أخص، كان حديثنا في المحاضرات القريبة حول دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عقليا. قلت الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بما نؤمن به من قرآن وسنة، لا يؤمنون بما نؤمن به من قرآن وسنة. فأخذنا نبحث ما هو القاسم المشترك بين بني الإنسان، فإذا هو العقل، العقل قاسم مشترك بيننا. قلنا إذن يكون الخطاب بالعقل: يا قوم وخاصة يا أصحاب الرسالات السماوية السابقة، يا من تؤمنون بموسى عليه السلام ويا من تؤمنون بعيسى عليه السلام، كيف أدركتم صدق موسى وصدق عيسى؟ كيف أدركتم صدق موسى قالوا بدلائل مؤهلات وصفات، مؤهلات وصفات. ما هذه المؤهلات؟ قالوا شرف النسب، واحتياج الزمن، ومثالية النبي أو الرسول عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ورأينا هذه المؤهلات واضحة جلية في كل الأنبياء والرسل، لكنها أشد وضوحا وجلاء في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ذلكم النبي الذي ليس في عالم البشر نسب كنسبه ولا في عالم الأنبياء والرسل، ذلكم النبي الذي لم تحتج البشرية لنبي أو نبوة في زمان ما كما احتاجت لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء والرسل يتتابعون تترى عدا عن الفترة التي بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، 6 قرون بلا نبوة. فاحتاج الزمان منقذا ومصلحا، نبيا مرسلا، لا ليكون لقومه خاصة بل للبشرية عامة، ليكون رحمة للعالمين. فكانت الدنيا تنتظر هذا النبي في بلاد العرب والفرس والروم وكل ما علم أنه عالم آنذاك. فإذا انتقلت إلى المثالية، فالمثالية لا شك أنها موجودة في الأنبياء والرسل بجمال خلقي يجعل الناس لا يعيبون عليهم في عيب ظاهر، ويكون حسن الهيئة جميل الصورة. لكن الذي بلغ قمة الجمال البشري بحيث لا يدانيه فيه أحد ولا حتى يوسف عليه السلام هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال له حسان: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، صلى الله عليه وسلم. كمال الخلق حدث ولا حرج. سلسلة كهذه وأكبر وأعظم حول خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فاختصرنا القول اختصارا، اختصرنا القول اختصارا، ورحنا نتحدث عن بعض صفاته عليه الصلاة والسلام وفيما هو مجمع عليه، مجمع عليه لدى العقلاء وأتباع الرسالات، أن الأنبياء والرسل يوصفون بكل كمال بشري إجمالا، وبأربع صفات تفصيلا: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل عليهم أضدادها الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. الله أكبر. فنظرنا في هذه الصفات بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا هي فيه أعظم ما يمكن أن يكون في نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. الله أكبر. صدق، صدق في العلانية والسر مع العدو والصديق، صدق القول والفعل والعزم والنية والإرادة، الصادق عليه الصلاة والسلام في مجتمع لا يعرف الفضيلة في 40 سنة، هو الصادق عليه الصلاة والسلام. يقال أو يوم أن سألهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. في 40 سنة لا كذب ولا كذيبة. الأمانة، هذا الأمين باعتراف القاصي والداني، باعتراف العدو والصديق، وأمين في مجتمع كالمجتمع المكي إن تحت وطأة الجاهلية بكل صورها ومظاهرها. وهذا الأمين عليه الصلاة والسلام صدق وأمانة وتبليغ، بلغ كل شيء حتى بلغ عتاب الله عز وجل له. أمان تبليغ، فطانة، لم يكن عليه الصلاة والسلام فطنا فحسب، بل قوي الذكاء، سريع البديهة، قوي الملاحظة، لو لم تكن له آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يبقى يا جماعة الصفات اكتملت والمؤهلات تمت، ما يمنعكم من الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ القاسم المشترك بيننا وبينكم موجود في النبي عليه الصلاة والسلام بصورة منقطعة النظير، لا تقول بنسبة 99%، لا ولا 100%، هذه 1000%، 1000000%. النبي عليه الصلاة والسلام لا مثيل له حتى في عالم الأنبياء والرسل، ولسنا نقول هذا تعصبا لنبينا عليه الصلاة والسلام لأننا نؤمن به، وإنما بمنطق الحق والإنصاف الذي نعتقده. محاضرة اليوم مرتبطة بنفس القضية: دلائل نبوة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة. نعم، ذكرنا كثير من الدلائل خاصة بسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام وهذه الأدلة العقلية. لا، اليوم موضوع كبير، اليوم الاستشهاد بكلام أهل الكتاب، كلام اليهود وكلام النصارى، شهادات الكتب السابقة التي يقر بها اليهود ويقر بها النصارى. نحن كمسلمين أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد منهم. وأمرنا أن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله، إجمالا وتفصيلا. أزيد هذه الجزئية توضيحا. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل إجمالا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، وتفصيلا بمن ذكروا عندنا في القرآن الكريم وهم 25 نبيا ورسولا. آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، 25 نبيا ورسولا. نؤمن بهم دون أن نفرق بين أحد منهم، كما في القرآن الكريم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه آية، الأخرى في آخر السورة، يعني إذا كانت هذه في أواسط سورة البقرة ففي أواخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه عقيدتنا. لكن اليهود والنصارى فرقوا. آمن اليهود بكل من عندهم من الأنبياء والرسل وذكروا في التوراة أو العهد القديم، عدا عن عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وآمن النصارى بكل من ذكروا عندهم في كتابهم المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، إلا الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فحكم الله عليهم بقوله: إن الذين يكفرون بالله ورسله وينيدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وبالنسبة للكتب، نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على الأنبياء والرسل. وبما أن الأنبياء والرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك،
وأنهم من الكثرة بمكان، فنحن نقول أيضا الكتب التي أنزلت على الرسل منهم من الكثرة بمكان، فنؤمن بكل الكتب السماوية إجمالا، وعند التفصيل نؤمن بمن ذكروا بأسمائهم، نؤمن بما ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم، التوراة والزبور والإنجيل، وخاتم الكتب القرآن الكريم. وعندنا بجوار الكتب الأربعة شيء يسمى صحف إبراهيم وموسى، وتسمى صحف لأنها ظلت متفرقة، أما الكتب فقد جمعت. إيماننا بالكتب السابقة على نحو ما تقرأ في صدر سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والشاهد من هذه الآيات، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك الكتب السابقة إجمالا وتفصيلا، لكن تأمل دقة اللفظ القرآني، وما أنزل من قبلك، فنحن نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل، ونعتقد أن الكتب السابقة كلها قد حرفت قبل نزول القرآن. ولمن قال وكيف تحرف كتب الله عز وجل، فنقول كتب نزلت لفترة معينة ولأمم خاصة، فلم يكن ثمة حكمة في إبقائها أو أن تحفظ إلى ما شاء الله، باستثناء القرآن الكريم الذي هو لكل الأمم وكتاب خاتم، فلا نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا كتاب بعد كتابنا القرآن، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. ومن ثم اقتضى الأمر أن يحفظ القرآن دون أن تحفظ الكتب التي سبقته، فمن ثم اعتراها التغيير والتحريف والتبديل، فهم كما نعى القرآن عليهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكذا قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وهذه أفادت معنى آخر أكثر من الأول. ثم قال عنهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ليحاجوكم به أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. آيات واضحة ما تحتاج إلى تفسير. وذكري لهذه المقدمة كتقعيد لما أريد أن أتحدث عنه. عقليات الناس أصبحت يعني عجيبة، فإذا رحت أستشهد على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة والزبور والإنجيل، إزاي يا شيخ؟ شيء محرفة برضو؟ أيوة محرفة، وديني بذكر لك أنها محرفة، ولكن بقيت فيها بقية من حق، وما تبقى فيها من حق صرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث به وأن نحدث عنه، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم فتصدقوا بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق. ولذلك تعاملنا مع التوراة والإنجيل، ما الذي يتفق مع القرآن فنأخذه، وما الذي يختلف مع القرآن فنرده. وقد قال لنا ربنا عز وجل مبينا أن القرآن هو الحكم وهو المصدق وهو المهيمن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الآية وما أحوجنا إليها: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الآية والتي تليها والسياق إلى قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل. كلام عن دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما تبقى من ذكر الدلائل حول دلائل نبوته من التوراة والزبور والإنجيل. النبي محمد عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة والزبور والإنجيل، نعم، وبما أن الزبور تابع للتوراة وهو جزء من العهد القديم كما هو معلوم لمن عرف شيئا عن الكتاب المقدس عند أهل الكتاب، وزابور داود هو المسمى بالمزامير وفيها من التحريف ما الله به عليم، لكن لا تزال فيها بقية باقية من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا حقيقة أخرى قبل ذكر البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. هذه الحقيقة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مبشر به في التوراة والإنجيل كما قال ربنا وقوله الحق في عدد من الآيات، من أشهرها قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واضح الآية، لا تحتاج إلى تفسير. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، اسمه عندهم كذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. من صفات هذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، الأمور الشديدة التي كانت في شرائعهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه آذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ألا وهو القرآن الكريم أولئك هم المفلحون. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بعد هذه الآية ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بما وصف به في التوراة والإنجيل، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سبحان الله العظيم. وهذا مما كان مكتوبا عنه عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. كذلك مما قاله الله عز وجل عن هذه الشهادات: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية الكريمة دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في التوراة والإنجيل بصفاته، بل وذكر معه صفات أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. محمد رسول الله والذين معه أصحابه رضي الله عنهم، من أخص خصائصهم وأفضل صفاتهم أشداء على الكفار عكس ما نحن عليه اليوم، رحماء بينهم ضد ما نحن عليه اليوم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا همهم العبادة، ما خلقوا إلا من أجلها، فهم يقيمون الصلاة، لا تكون صلاتهم آخر ما يفكرون فيه، ولا تكون نقرا كنقر الغراب، ولا نبشا كنبش التراب، إنما تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم وليس على وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من نورانية الصلاة والعبادة ونورانية القرآن، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. لما يكون عندك شجرة ولا نخلة ويخرج لها ولدة زريعة، كزرع أخرج شطأه فآزره كبر بقى يمده فآزره فاستغرب قوية فاستوى على سوق بقى الاثنين واقفين جنب بعض عاملين علامة النصر النخلة وبنتها وتقعد في يوم من الأيام تقول أيهما الأم وأيهما البنت أيهما الأصل وأيهما الفرع كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الله أكبر، إيه الجمال ده والعظمة دي والقدرة الربانية دي، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والكفار ترد لغة بمعنى الزراع، وحتى لا يتكرر اللفظ قيل الزراع والكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولما كانت هذه الآية في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استنبط منها الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من اغتاظ من الصحابة فهو كافر. وأشد الناس غيظا من الصحابة وحنقا عليهم وكراهية لهم وسبا وشتما هم الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى هذه آيات من القرآن تقول إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مذكور في الكتب السابقة، وعلماؤهم يعرفون هذا ويعلمونه، ولذلك جاءت الآية في أواخر سورة الشعراء أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. من أين؟ من أين يعلمه علماء بني إسرائيل؟ من الكتب السابقة. لماذا انتقل يهود سبأ إلى يثرب من بعد ما حدث الطوفان الذي حدث في سبأ سماه القرآن سيل العرم؟ قالوا أين نسكن؟ قال نسكن يثرب مهاجر نبي آخر الزمان، بلد ذات نخيل وظل ظليل. وهذا الذي جعل سلمان أيضا يفرح بالرق لما أخذه سيده إلى يثرب، وكان رهبان النصارى الذين تعبد معهم إلى أن ماتوا قالوا له ليس على دين عيسى عليه السلام أحد بعدنا، توحيد الحق الذي جاءنا به ما هو الدين الذي عليه بولس الرسول، تثليث وصلب وكفر وضلال، لا. لكن اسمع يا سلمان، أظلك زمان نبي آخر الزمان، نبي يولد قبل بلاد العرب مهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، نبي يأكل الهدية أو يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفين. ودي ذكرناه احنا ماشيين في السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن في شهادات في التوراة والإنجيل كتب السابقة عموما، لكن تفاوتت. يعني مثلا في شهادات في التوراة أقل مما جاء في الزبور، وشهادات التوراة والزبور أقل من شهادات الإنجيل. لماذا؟ لأن الإنجيل أنزل على عيسى وده آخر نبي، ليس بينه وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي، يعني آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل. عشان كده البشارات في الإنجيل كانت قوية جدا، كثيرة جدا، وموجود مثلها أو أقل في الكتب السابقة، لكن احتاج الأمر أن تكون كثيرة في آخر عهد النبوة لبني إسرائيل عيسى عليه السلام. من القرآن إلى السنة. هذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما كان يقرأ الكتب السابقة، وحصل الاحتكاك الكبير ما بين المسلمين واليهود في المدينة المنورة، وكان عبد الله بن عمرو يقرأ التوراة، فجاء من يسأله: أتجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال: أجل، يعني نعم، أجل، ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دي بشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، وأختها في القرآن حرفيا، ذلك وجدتني أرتلها، وهي آية من سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. في سورة الأحزاب: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. التكملة في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وحرزا للأميين اللي هم أهل الجزيرة العربية الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي صلى الله عليه وسلم، سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، من صفاته: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في السواق. هذا النبي ليس بفظ، رفيق عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ليس بفظ ولا غليظ، لا تجده صاحب طباع منفرة، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لا يرفع أصواته، لا يرفع صوته في الأسواق، ولا صخاب في الأسواق، وليس له في الأسواق معاملات كثيرة. وإن ذهب الأسواق لا يكون كحال الناس الذين لهم في الأسواق ضجيج وارتفاع أصوات. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. وأي عفو وأي صفح عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، ولا يموت حتى يقيم الله به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله. وكل هذا تحقق على يد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. أنا أخذت أبحث عن هذه البشارة في التوراة والإنجيل، وقد قرأت التوراة والإنجيل أكثر من مرة وبدقة. لماذا؟ لأن هذا من صلب تخصصي، وأنا يراد مني في مجال العلم إذا أردت أن أستشهد لا أخذ من كتب الناس، ربما أخطأ، إنما أرجع إلى الكتب الأصلية. فعندما كنت أحضر الدكتوراه في التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وأردت أن آخذ ما في التوراة والإنجيل من نصوص عن التسامح، نصوص عن التعصب، فقرأت الكتابين من الدفة إلى الدفة، يقولون من الجلدة للجلدة. وكان من بين صور التعصب عند اليهود والنصارى ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل مع عدم إيمانهم به صلى الله عليه وسلم، عدم إيمان اليهود والنصارى بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو عندكم في التوراة والإنجيل. فالشاهد إن أنا أخذت أبحث عن البشارة التي بشر بها أو التي ذكرها عبد الله بن عمرو في التوراة فلم أجدها، فأيقنت أنها مما حذف. لا، ليس هذا وحده، بل عندما قرأت كتاب ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح والتصريح بما تواتر في نزول المسيح، قرأت كتاب الإعلام بما في دين النصارى من أوهام للقرطبي، وكتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم. كان في هذه الكتب بشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة والإنجيل، فرجعت إلى التوراة والإنجيل أقارن ما بين المذكور في الكتب وما سطر في التوراة والإنجيل، فلم أجد هذه البشارات. فتبين لي على وجه القطع واليقين أن هذه البشارات قد حذفت أيضا، كتمت، التحريف يأخذ صورا، زيادة ونقصان وتحريف وكتمان، بل حتى في العصر الحديث هذا الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق ذكر الكثير من البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، ولا تجدها أو لا تجد أغلبها في التوراة والإنجيل. لماذا؟ لأنه كلما أردنا أن نقيم الحجة على اليهود والنصارى بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بما يقيم الحجة عليهم ويقطع ألسنتهم، اضطروا أن يحذفوا هذا ولجأوا إلى تغييره في مع ذكر الطبعات الجديدة، يحذفون هذا حتى لا تأتي الأجيال التي تقول كيف كفرتم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وها هو في التوراة عندكم باسمه وصفته وفي الإنجيل كذلك. لذلك لم يتبقى من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبقى من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل إلا النذر اليسير، يعني عدد آحاد أو عشرات، لتبقى دليل صدق لقول الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وما بقيت هذه البشارات إلا لأنها خفيت عليهم فلم يدركوا أنها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولو أيقنوا أنها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأخفوها وحذفوها كما حذفوا غيرها. نعم، يفعلون هذا ولا يرقبون أحدا. فتعالوا بنا نأخذ ذكر نماذج من البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. هذه بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وردت في سفر التثنية الإصحاح 33: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. ما معنى هذا؟ طبعا هذه ظروف الترجمات تجعل الكلام فيه شيء من الركاكة وعدم الوضوح. فقولهم جاء الرب من سيناء أي أوحى الله عز وجل لموسى في سيناء من فوق جبل الطور. جاء الرب من سيناء أوحى الله لموسى عليه السلام بسيناء من عند جبل الطور في وادي طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. وأشرق لنا من ساعير أي هذا الفجر الذي كان بنبوة موسى عليه السلام أشرق كشروق الشمس من بعد طلوع الفجر من ساعير، اسم القرية التي كانت فيها دعوة سيدنا المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأشرق من سعير، فكأن خروج ودعوة موسى كانت بمثابة الفجر، ودعوة عيسى عليه السلام التي كانت في قرية سعير بجوار بيت لحم محل دعوته ومقر رسالته كانت بمثابة الإشراق، إشراقة الشمس. واستعلن لنا من سعير وأشرق لنا من ساعير واستعلن من جبال فاران، استعلن تم إعلانه ونوره وكماله، فصار كالشمس في ضحاها من جبال فاران. فاران الاسم القديم لمكة، سلسلة الجبال في مكة كانت تسمى جبال فاران. لغاية دلوقتي الاسم ده موجود عندنا في سيناء، سلسلة الجبال اللي ما بين سيناء والسعودية، أهل الطور في سيناء الجنوبية يقول لك تعالى الروح فيران، يعني يقولونها بالإمالة، لا يقولون فاران وإنما يقولون فيران. أنا رحت جبل الطور وصاحبي ياخدني بيقول لي رحين نبات في وادي فيران، قلت له عندنا هناك فيران كتير؟ يعني ممكن احنا نايمين كده الفيران تلعب في رجلنا ولا ايه؟ قال لي لا لا لا، ما فيهاش فيران خالص، المنطقة اسمها القديم كده. قلت له يبقى اسمها القديم فاران وليست فيران، فجبال فاران هي جبال مكة. الذي استعلن من جبال فاران ولد من جبال مكة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه ألوف الأطهار، يعني ستنتشر دعوة هذا النبي لدرجة أنه يكون معه ألوف الأطهار، يدخل مكة فاتحا بعشرة آلاف ويعود بعدها بسنتين حاجا حجة الوداع ومعه مئة ألف أو يزيدون. ذكرنا في السيرة منهم من قال مئة ألف وعشرون ومنهم من قال مئة ألف وخمس وأربعون، كانت الأعداد على وجه التقريب أو كذا وكذا، يعني ما كانتش المسألة إحصائية على وجه الدقة، لكن مئة بدأوا بمئة مثلا في خروجهم من المدينة، انضم إليهم ناس صاروا مئة وعشرين، زادوا وهم في مكة صاروا مئة خمسة وأربعين، يبقى ومعه ألوف الأطهار. قلت فهذه شهادة صريحة من التوراة واضحة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبوته ورسالته، إذ معنى هذه البشارة أن الله تعالى ناجى موسى وأوحى إليه بسيناء وأرسل عيسى وأوحى إليه بساعير وهي من أرض الجبل المقدس، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا معلنا لا إله إلا الله مستعلنا بها من مكة الواقعة بين جبال فاران كجبل أبي قبيس وحراء وغيرهما من جبال مكة المحيطة بها. على رأس الساعة بعمل فاصل خفيف، استسمحكم في أن أشرب وآتي ببقية البشارات. عدت لحضراتكم، سامحوني على التطويل، فما يتبقى من هذه السلسلة يحتاج إلى أن نركز أو أن نطيل حتى تكتمل هذه السلسلة على خير إن شاء الله عند الدرس 120. من البشارات التي ذكرت في التوراة بشارات بالنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ما ذكرته لكم من هذه البشارة التي لها نظير في القرآن، اشرق الرب من سعير واستعلن من بين جبال فاران ومعه ألوف الأطهار، القرآن الكريم ذكر مثل هذه البشارة في قول ربنا عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ففي وادي التين والزيتون ظهرت نبوة المسيح عليه السلام، وفي طور سينين الذي هو طور سيناء ظهرت نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين في البلد الأمين ظهرت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الأماكن قديما كانت تسمى سعير وسيناء وفاران، فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة. قد شبه سبحانه وتعالى نبوة موسى بمجيء الصباح، ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه، ونبوة خاتم الأنبياء بعدها باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق. ووقع الأمر كما أخبر به سبحانه وتعالى سواء، فإن الله سبحانه وتعالى صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته، وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح عليه السلام، وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض كلها بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قال الإمام الشهرستاني رحمه الله: ولما كانت الأسرار الإلهية والأنوار الربانية في الوحي والتنزيل والمناجات والتأويل على مراتب ثلاث: مبدأ ووسط وكمال، والمجيء أشبه بالمبدأ، والظهور والإشراق أشبه بالوسط، والإعلان أو التلألؤ أشبه بالكمال. عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجيء من طور سيناء، وعن طلوع الشمس بالظهور على سعير، وعن البلوغ إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على جبال فاران بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الكلمات إثبات نبوة المسيح عليه السلام والمصطفى صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة على اليهود الذين آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بمحمد ولا بعيسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي التوراة أيضا جاءت البشارة مرة أخرى في كلام حبقوق فيما قبلوه ورضوا ترجمته، بالمناسبة قبل البشارة الثانية، مما يدل على أن جبال فاران هي جبال مكة. جاء في التوراة: وأقام إسماعيل في برية فاران، في صحراء جبل مكة، وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر. يعني زوجته. البشارة الثانية في كلام حبقوق فيما قبلوه ورضوا به وبترجمته ولا يزال في التوراة: الله جاء من تيمان، والقدوس من جبل فاران سلاه. خلي عنك كلمة سلاه، دي عندهم عبارة عن تعبير موسيقي، وورد 71 مرة في 39 مزمورا من مزامير داود، كما ورد 3 مرات في سفر حبقوق. ويظن البعض أن الكلمة تعني تقوية اللحن وتوقيعه بشدة. نقلته عن قاموس الكتاب المقدس. يبقى البشارة الثانية تقول: الله جاء من تيمان، والقدوس من جبال فاران. سلاه جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استتار قدرته. سفر حبقوق إصحاح 3 الفقرة 3 والرابعة. ونظير ما نقلوه ورضوا بترجمته في نبوة حبقوق جاء الرب من التيمان وظهر القدوس على جبال فاران وامتلأت الأرض من تحميد أحمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام وامتلأت الأرض من تحميد أحمد وملك بيمينه رقاب الأمم وأنارت الأرض لنوره وحملت فيله في البحر. بشارة نقلها ابن القيم في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ونقلتها هنا كالشرح لهذه البشارة أن الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. نقلها ابن القيم قبل تغيير النص وتحريفه، وجاء الله من التيمن وظهر القدوس على جبال فاران وامتلأت الأرض من تحميد أحمد، وقد علمت أن أحمد عليه الصلاة والسلام هو الاسم الذي ذكر في الكتب السابقة كما ذكر اسم محمد، لكن سيدنا المسيح قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي سيكون قويا، ملك بيمينه رقاب الأمم، فارس الروم والجزيرة العربية وكل الأمم، وأنارت الأرض لنوره نور دينه ونور إسلامه ونور قرآنه، وحملت فيله في البحر يعني له صولات وجولات في عالم البحار لما أرادوا أن يفتحوا بلاد القسطنطينية، فركبوا البحر المرة تلو المرة تلو المرة حتى فتحها الله عز وجل على يد محمد الفاتح، ولم يكن احتلالا كما زعم الأفاكون. ومعنى تيمن أو تيمان الفلات الواسعة، وهو موضع قريب من بادية الحجاز، والقدوس هو روح القدس، هو الملك، هو الملك القدوس أو روح يعني روح القدس من غير تحريف، يبقى الملك جبريل عليه السلام أو هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون معنى القدوس هنا المنزه والمطهر. وسلاه أي طابت نفسه، جلاله غطى السماوات المراد به نداء الصلوات، نداء الصلاة الأذان، ولم يخرج أحد من جبال فاران التي امتلأت السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بشارة ثالثة في غاية الوضوح، ورد في التوراة أيضا ما يشير إلى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يصرح بذلك، فتقول البشارة قال لي الرب أحسنوا فيما تكلموا، أي فيما تتكلمون به، أحسنوا فيما تكلموا، إخبار ليس أمرا، ممكن تقال أحسنوا فيما تكلموا أو أحسنوا فيما تكلموا. قال لي الرب أحسنوا فيما تكلموا أو أحسنوا فيما تكلموا، أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي، وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب، فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه. دي بشارة في سفر التثنية إصحاح 18 الفقرة 17 إلى 22، بيان سريع لهذه البشارة التي جاءت في التوراة والتي تنطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه. أولا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، دليل على أنه ليس من بني إسرائيل، وإلا لقال من بينهم أو من أنفسهم. ولفظ الأخوة مقصود به أبناء إسماعيل، لأنه جاء لفظ الأخوة بهذا الاستعمال الحقيقي في وعد الله عز وجل لهاجر في حق إسماعيل وأمام جميع إخوته يسكن. وإسماعيل أخو إسرائيل الذي هو يعقوب، إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وأمام جميع إخوته يسكن، كما جاء ذلك في الإنجيل أيضا، فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون، من إخوتكم يقصد أبناء إسماعيل. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان من إخوة بني إسرائيل، لأن نسبه يرجع إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. ثانيا، مثلك أي مثل موسى عليه السلام. وهل كان عيسى مثل موسى؟ لا، والنصارى ينكرون تلك المثلية لزعمهم بنبوة عيسى وألوهيته. نبوة عيسى لزعمهم ببنوة عيسى أو ألوهيته، ولا يمكن أن يكون مثله يوحنا أو أشعياء أو حبقوق أو أمثالهم، وإنما الذي هو مثل موسى الذي مثله محمد عليه الصلاة والسلام. والمثلية هنا موسى صاحب كتاب وشريعة، ومحمد عليه الصلاة والسلام كذلك. موسى عبد الله ورسوله، ومحمد عليه الصلاة والسلام كذلك. موسى من والدين، له أب وأم، ومحمد عليه الصلاة والسلام كذلك. وموسى كان ذا نكاح وأولاد، تزوج له أولاد، ومحمد عليه الصلاة والسلام كذلك. وكونه مأمورا بالجهاد، ومحمد عليه الصلاة والسلام كذلك. وكون شريعته مشتملة على السياسات المدنية والعبادات البدنية والرياضات الجسمية والحدود والتعزيزات والقصاص، وكونه قادر على تنفيذها مع تحريم الربا واشتراط الطهارة والدعوة إلى التوحيد الخالص، وأمر الأمة بأن يقول له عبد الله ورسوله، وكل هذا متوافق ومتطابق بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فمحمد عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم أنا ابن الله أو الله أو العياذ بالله. وكذلك مات محمد عليه الصلاة والسلام كما مات موسى، ودفن محمد عليه الصلاة والسلام كما دفن موسى، فكل هذه ألوان من المثلية بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا النص يصف النبي المبشر به بأنه مثل موسى، وقد نصت التوراة على أنه لم يقم نبي في بني إسرائيل كموسى عليه السلام، فقالت ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب لغاية لما أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كما أن اليهود كانوا ينتظرون نبيا في عهد عيسى عليه السلام، فيكون ذلك دليل على أن التوراة كانت تبشر بنبي آخر بعد عيسى وليس سوى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي بعث بعده. في هذه البشارة قوله ثالثا وأجعل كلامي في فمه، هو إشارة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه الكتاب وحيا لأنه يكون أميا لا يباشر الكتابة بل حافظا للكلام، وهذا ينطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ما وصفه به القرآن الكريم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وبين ذلك بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولذا كان جبريل عليه السلام يجعل كلام الله في فم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، فنزل به جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون من المرسلين. رابعا فيكلمهم بجميع ما أوصيه به، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوحي إليه وبلغ كل ما أمر به ممتثلا لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. خامسا أي إنسان لم يطع كلامي الذي يتكلم به باسمي، لم يطع بمعنى لم يسمع، كلامي الذي يتكلم به باسمي وكلام الله الذي تكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، تنزيل من رب العالمين، واسم الله فيه الذي يفتح به هو بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة كل سورة من سور القرآن عدا سورة التوبة لحكمتها، والقرآن مسطور به هذا الاسم وهو دأب المسلم في كل شيء بسم الله وليس باسم الأب والابن والروح القدس، فالنبوة تنطبق حرفيا على محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. النبوءة هذه تنطبق عليه حرفيا. سادسا فإني أحاسبه عليه أو أطالبه، وفي النسخة الكاثوليكية سأكون المنتقم، وهو توعد من الله عز وجل لكل من لا يسمع كلام هذا النبي ولا يطيع أمره أو يخالف حكمه، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما قال جل شأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. سابعا وأي نبي تجبر فقال باسمي قولا لم آمره أن يقوله أو تنبأ باسم آلهة أخرى فليقتل ذلك النبي. فالبشارة صرحت بأن النبي موعود، بأن النبي الموعود الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره بقتل. فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم، فالبشارة صرحت بأن النبي الموعود الذي ينسب إلى الله أي هو من عند الله وليس دعيا كاذبا، ما لم الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره يقتل. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام لو لم يكن نبيا حقا ورسولا صدقا لقتل، وقد تهدد وتوعد القرآن بذلك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والقرآن أثبت صدق نبوته كذلك وأعلن على رؤوس الأشهاد بأن الله سيحفظه ويرعاه بقوله والله يعصمك من الناس. وقد تحقق هذا الوعد وحفظه الله تعالى، ولم يقدر أحد على مسه بأذى على الرغم من المحاولات العديدة التي حاول بها الخصوم الغدر به. ثامنا، فإن تكلم باسم الرب ولم يتم كلامه ولم يقع فذلك الكلام لم يتكلم به الرب. هذا النص يبين أن علامة النبي الكاذب هي إخباره عن الغيب المستقبل بما لا يتحقق، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير من الأمور الغيبية التي تحققت جميعها ما تخلف عنها شيء ما دام قد جاء وقتها، فدل ذلك على أنه صادق. وهذه الأدلة مجتمعة هي أقوى الأدلة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال التوراة. التوراة 5 أسفار: الخروج والتكوين والتثنية والعدد واللاويين، أضيفت إليها أسفار كثيرة وإصحاحات أخرى لأنبياء جاءوا من بعد موسى حتى بلغت 39 سفرة، وجمعت وعرفت باسم العهد القديم. ولذلك من بين الأشياء الموجودة في العهد القديم ويطلق عليها لفظ التوراة مجازا أو العهد القديم من بعد ما وجد معه العهد الجديد، مزامير داود التي سماها القرآن الزبور، وآتينا داود زبورا. فبنذكر من ضمن بشارات العهد القديم ما جاء في المزامير، مزامير داود عليه السلام أو الزبور، حيث تقول البشارة: غنوا لله ورنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه، ياه واهتفوا أمامه، أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت مخرج أسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. طبعا فرق كبير يا أخواني بين القرآن العظيم وما بين الكتب الأخرى. هذا في مزامير داود المزمور 68 كتب الإمام المغنين لداود المزمور تسبيحة 4 إلى 6. هذا النص فيه الكثير من البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قولهم: أولا، أعدوا طريقا للراكب في القفار، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا النص قد أصابه التحريف أثناء الترجمة فقد ترجم أيضا مهدوا للراكب في البراري، وكذلك جاء في ترجمة مهدوا للراكب على الغمام، ولكن الترجمة الصحيحة له اخضعوا للراكب في عرفات، وعرفات هي السماء السابعة عند اليهود، ولذا جاء في التلمود أسماء السماوات السبع: فيلون، رقيع، شحاقيم، زيول، ماعون، ماكون، عرفات. وعرافات معناها عرى أي الصعود والعروج، وفات السماء فمعناها العروج إلى السماء. وعلى هذا المعنى يكون النص: آمنوا بالذي عرج به إلى السماء السابعة، فهو ذكر لمعجزة من أهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم دليل على صدق رسالته. وإن لم تكن عرفات اسم السماء السابعة فقل عرفات التي هي مكان جمع الحجيج في كل عام على أنه الركن الأعظم من أركان الحج. فلإن كانت عرفات بمعنى الصعود إلى السماء السابعة للإسراء والمعراج، أو عرفات اجتماع أتباعه في الحج من كل عام، إشارة واضحة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا، صفات هذا الراكب إلى عرفات من صفاته ماذا؟ أبو اليتامى عليه الصلاة والسلام، قاضي الأرامل عليه الصلاة والسلام، وهي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بحق أبو اليتامى، وليس غيره من يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف، فهو الذي أرسله الله بكتاب من عنده فيه الرحمة باليتيم، واقرأوا فيه إن شئتم الوصية باليتيم في سورة البقرة والنساء والأنعام والإسراء والأنفال والحشر والإنسان والفجر والبلد والضحى والماعون، فضلا عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق اليتامى. ثم هو عليه الصلاة والسلام محمد قاضي الأرامل، جاء بكتاب من عند الله العزيز الحميد يرفع به الغبن والظلم والأذى الواقع على الأرامل، كما كانت تفعل المجتمعات الوثنية معهم، حتى كانت كالمتاع يباع أو يشترى أو يورث، وتقتل نفسها بعد زوجها أو لا تزوج، بل وظلمها عند أهل الكتاب كذلك وعند غيرهم، حتى أنقذهن الله عز وجل في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنتقل إلى بشارة أخرى من بشارات العهد القديم الواردة في سفر إشعياء الإصحاح 42 من الفقرة 21، جاءت هذه البشارة بأسلوب واضح لكل ذي عينين وصريح لمن تدبر. جاء فيها: هو ذا عبدي صلى الله عليه وسلم، هو ذا عبدي الذي أعضده، مختار الذي سرت به نفسي ووضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع، أي لا يرفع صوته، ولا يسمع في الشارع صوته، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا ينطفئ، وفتيله خامدة لا يطفئ لا يطفئ، إلى الأماني يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته. أنا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك، وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال، ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج كرجل حروب، ينهض غيرته، يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه، يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات، القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا، الرب قد سر من أجل برده، يعظم الشريعة ويكرمها، ولكنه شعب منهوب ومسلوب، قد اصطيد في الحفر كله، وفي بيوت الحبوس اختبأوا وصاروا نهبا ولا منقذ، وسلما أو سلما وليس من يقول رد، من منكم يسمع هذا ويصغى ويسمع لما بعد. النص في سفر إشعياء كما قلنا إصحاح 42 من الفقرة 21 بتصرف، هذا النص معناه على الجملة أن هذا النبي المبشر به صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله وأنزل عليه الروح القدس جبريل عليه السلام وأنزل عليه الروح القدس جبريل عليه السلام سفير الوحي وتكون رسالته الحقة لكل الأمم وجميع العالم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، فهو هين لين ليس بالصخاب ولا الغليظ ولا الفظ، ثم هو مع ذلك نبي الملاحم ورسول محارب لا يضعف ولا يغلب، وهو نور الله الذي لا يطفأ، يحيي القلوب الغلف ويثبت الحجة ويقطع به المعذرة، به يسود الدين وتكتمل الشريعة التي جاء بها في عهده لا من بعده، ويعصمه الله من الناس فلا يتمكن منه أعداؤه، يقود الناس إلى الحق ويخرجهم من الظلمات إلى النور ومن مكانهم الذي هم فيه إلى العالم مستنيرين أقوياء. هذا النبي يسكن الصحراء التي سكنها قيدار ابن إسماعيل الابن الثاني لإسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ولذلك فلتفرح تلك البلاد ولترفع صوتها كما يتغنى سكان سالع أصحاب ثنيات الوداع جبل بالمدينة، ولترفع صوتها كما يتغنى سكان سالع أصحاب ثنيات الوداع الذي هو جبل بالمدينة، ومن رؤوس الجبال يهتفون بالتسبيح والتكبير والتلبية وتمجيد الله عز وجل، وكذلك في الجزر والصحراء. ومع هذا فهم أصحاب حروب وجهاد يقودهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رجل الحرب، وقد وعده الله بالنصر وقذف الرعب في قلوب أعدائه قبل الوصول إليهم، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعداؤه المنهزمون عبدة أوثان منحوتة وأصحاب أصنام مسبوكة يزعمون ألوهيتها، وقد جاءهم نبي البر بالشريعة السمحاء فعظمها وكرمها، وقد أحبه ربه وسر به وفضله هذا، وقد أرسل في شعب ضعيف متخلف طعمة لكل آكل ونهبة لكل سالم، يتخطفون من الأرض ولا ينقذون أنفسهم ولا يستطيعون رد الاعتداء عليهم، بل حبسوا أنفسهم واختبأوا حتى من الله عز وجل عليهم بهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. فهل بعد هذا وضوح؟ هل بعد هذا من وضوح في البشارة؟ نقول كما جاء في الإنجيل: من له أذنان للسمع فليسمع، من له أذنان للسمع فليسمع. وفي سفر أشعياء البشارة الخامسة في سفر أشعياء أيضا ترنمي أيتها العاقر، ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل، قال الرب. سفر أشعياء إصحاح 54 الفقرة 1. هذه البشارة يتنبأ فيها أشعياء عن مكة المكرمة التي أنجبت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بينما أنجبت أرض بيت المقدس الأنبياء من بني إسرائيل وكانوا كثر، أما مكة فلم تنجب إلا محمدا عليه الصلاة والسلام، لهذا رمز إلى مكة بالمرأة العاقر، بينما رمز إلى بيت المقدس بالمرأة الولود، كما قال عنها كذلك: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يسري، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك، يأتي بنوك من بعيد، تحمل بناتك على الأيدي، حينئذ تنظرين وتنيرين، يخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر، ويأتي إليك غنى الأمم، وتعطيك كثيرة الجمال، بكران مدان وعيفة، كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا، وتبشر بتسابيح الرب، كل غنم قيدار تجتمع إليك، كباش نبايوت تخدمك، تصعد إليك مقبولة على مذبحي، وأزين بيت جمالي. سفر إشعياء إصحاح 60 الفقرة الأولى إلى السابعة. نقول: فهذه نبوءة عن الكعبة المشرفة بأنها منارة الهدى، تتوهج بنور التوحيد، فتبدد الظلام الذي خيم على الأرض، ظلام الجهل والشرك، ويظهر بدلا منه النور الذي تمشي فيه الأمم ومعها الملوك. ثم يتحدث عن شعائر الحج بتفاصيلها، وعن الهدي الذي يقدم في منى بعد الوقوف بعرفات، مما يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم. فقوله: ارفعي عينيك حواليك وانظري، فقد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك، يأتي بنوك من بعيد، كقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقوله: يخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر، ويأتي إليك غنى الأمم، يعضده قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما قاله الله عز وجل: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وما ذكر في البشارة من كثرة الجمال والغنم والكباش يؤيده قول الله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وأما قيدار ونبيوت ومدان وعيفة فهم من أولاد إسماعيل عليه السلام، تصعد إلى المذبح بمعنى نحرها يوم منى، وهذا يدل على أن ذرية قيدار صارت مرموقة عند الله سبحانه وتعالى. بشارة سادسة في سفر أشعياء كذلك، وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب، تبيتين يا قوافل الردانين، هاتوا ماء لملاقات العطشان بإسكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزه، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب، فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير، يغني كل مجد قيدار. سفر أشعياء إصحاح 21 فقرة 13 إلى 16، وفيها إخبار عما حل بعبدة الأوثان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر ويوم حنين وغيرهما. وفيه أيضا أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي، بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكارهم. المراد بالذين لم يسألوا والذين لم يطلبوني هم العرب، لأنهم كانوا غير واقفين على ذات الله وصفاته وشرائعه، فما كانوا سائلين عن الله ولا طالبين إياه، كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما كانت هذه البشارة واضحة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، ترجمها القديس بولس أنه يراد بهم اليونانيون وليس كما زعمه بولس في رسالته الرومية. بشارة سابعة في التوراة في سفر مزامير داود، وفيه الكثير من البشارات بالنبوة الخاتمة، وعلى سبيل المثال لأن العبارات كما ترون فيها من الصعوبة والركاكة ما فيها، يقول سفر مزامير داود فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر، سكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد، تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهاؤك وبجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعة والبر، فتريك يمينك مخاوف نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون، كرسيك إلى الله، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج، أكثر من رفقائك، كل ثيابك مر وعود وسليخة من قصور العاج، سرتك الأوتار، من قصور العاج سرتك الأوتار. سفر المزامير إصحاح 45 فقرة الأولى إلى الثامنة، أقول ومن الأمور المسلم بها عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر في هذا الزبور بنبي يظهر من بعد زمانه، ولم يظهر إلى هذا الحين عند اليهود نبي يكون موصوفا بالصفات المذكورة في هذا الزبور. ويدعي علماء البروتستانت أن هذا النبي هو عيسى عليه السلام، ويدعي أهل الإسلام سلفا وخلفا أن هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول إنه ذكر في هذا الزبور من صفات النبي المبشر به هذه الصفات: كونه حسنا، كونه أفضل البشر، كون النعمة منسكبة على شفتيه، كونه مباركا إلى الدهر، كونه متقلدا بالسيف، كونه قويا، كونه ذا حق ودعة وصدق، وكون هداية يمينه بالعجب، كون نبله مسنونة، سقوط الشعوب تحته، كونه محبا للبر مبغضا للإثم، خدمته بنات الملوك أو خدمة بنات الملوك إياه، مجيء الهدايا إليه، انقياد كل أغنياء الشعوب له، كون أبنائه رؤساء الأرض بدل آبائهم، كون اسمه مذكورا جيلا بعد جيل، مدح الشعوب إياه إلى دهر الداهرين. هذه الأوصاف كلها توجد في محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. وفي مزامير داود أيضا: هللوا يا، غنوا للرب، ترنيمة جديدة، تسبيحة في جماعة الأتقياء، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا. المزمور 149. هذه الصفات إنما تنطبق على محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، فهم الذين يكبرون الله بأصواتهم المرتفعة في آذانهم للصلوات الخمس وعلى الأماكن العالية وفي الأعياد، هم الذين يسبحون الله على مضاجعهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تعظيم الله في أفواههم، سيوفهم ذات شفرتين معروف عند العرب، قد انتقم الله بهم من الأمم التي لا تعبده، فأدبوا شعوبهم وأوثقوا ملوكهم بالقيود وأشرافهم بالأغلال وأقاموا فيهم الأحكام، وأكرم الله عباده المتقين. وكل هذا حدث لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قالت التوراة: فوجدها ملاك الرب، وجدها أي هاجر ملاك الرب، فقال: يا هاجر، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ وقال لها الرب: ارجعي إلى مولاتك، ارجعي إلى مولاتك، تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، ها أنك حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن. فولدت هاجر لإبرام ابنا ودعاه إسماعيل. سفر التكوين إصحاح 16 من الفقرة 7 إلى 16. وهذه بشارة تضمنت أن يد ابنها على يد كل الخلائق، وأن كلمته العليا، وأن أيدي الخلق تحت يده، فمن ذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف سوى محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في السفر الأول من التوراة: إن الله قال لإبراهيم: وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. سفر التكوين إصحاح 21 الفقرة 13: وابن الجارية ابن هاجر، يطلق عليها اليهود لفظ الجارية لأنها كانت جارية عند ملك مصر وأهداها إلى سارة. وهذه بشارة بمن جعل من ولد الأمة الأمة العظيمة. ولم يكن ولد لهاجر جعلت منه أمة عظيمة سوى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي هو من صميم ولد إبراهيم، فينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، فإنه جعل الأمة العظيمة كما قالت: أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. سفر التكوين الإصحاح 17 الفقرة 20. ولم يأتي من صلب إسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العلامات غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمته ملأوا الآفاق وأربوا في الكثرة على نسل إسحاق. وفي أمته 12 إماما مهديا كلهم من قريش، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى يكون في أمتي 12 إماما كلهم من قريش، رواه البخاري. وقالت أيضا: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، ونتبارك فيك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. سفر التكوين إصحاح 12 الفقرة الأولى إلى الثالثة. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. سفر التكوين إصحاح 15 فقرة 18 النص اللي هم عملوا منه الوعد لبني إسرائيل بأنه من النيل للفرات. نقول: أوليس إسماعيل من نسل إبراهيم؟ بل هو الابن الأكبر الوحيد الذبيح حتى جاء من بعده إسحاق، فهذه البركة فيه وهذا الإرث له، وإن كان لإخوته معه فقد حرموه بسبب نقضهم للعهد ومخالفتهم للميثاق، وأعطي هذا الإرث وتلك البركة لأمة تعمل بأثماره وهي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سفر دانيال صحاح 2 ذكرت التوراة بشارة أخرى، فقالت في تفسير دانيال لرؤيا الملك نبوخذنصر: أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم، كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعاصفة البيدر في الصيف، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. سفر دانيال إصحاح 2 بتصرف. ومعلوم أن هذا الأخير منطبق على النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا على سواه، فهو الذي بعث بشريعة قوية ودق جميع ملوك الأرض وأممها حتى امتلأت الأرض من أمته وسلطانه، وسلطانه دائم إلى آخر الدهر، ولا يقدر أحد أن يزيله كما أزال سلطان اليهود من الأرض وأزال سلطان النصارى عن خيار الأرض ووسطها فصار في بعض أطرافها، وأزال سلطان المجوس وعباد الأصنام وسلطان الصابئين. هذه بعض البشارات في العهد القديم، التوراة والزبور. وكما سمعت سفر دانيال وإصحاح إشعياء وغير ذلك ذكرت هذه الأمثلة وعزفت عن بقيتها خشية الإطالة، والكثير منها موجود في كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم في تفسير المنار في سورة الأعراف الشيخ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا، وفي كتاب محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل والقرآن للأستاذ إبراهيم خليل قس سابقا، والأستاذ مصطفى درويش عليهم رحمة الله، كل هذه بشارات موجودة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، ومع ذلك أنكر اليهود رسالته تعصبا للباطل وهضما للحق وظلما وعدوانا. هذا وكنت حريصا أن أذكر البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل أو الأناجيل من بعد التوراة في ذات المحاضرة، ولكني أطلت ووصلت إلى الساعتين، أو نعم بلغت الساعتين تقريبا، وبذا أقول وقفنا على جزء مهم من البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، ويبقى البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل مع تتمة دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم فيما تبقى لنا من محاضرات قليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، مع الاعتذار عن الطول، جعلت محاضرتين في محاضرة وبلغت الساعتين، لكني أوثر ذلك حتى أنتهي من تلك السلسلة المباركة إن شاء الله في القريب العاجل، وأجعل فيها دورة علمية أخرى بعد أن فرغنا من الدورة العلمية الأولى مع النصف الأول من كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. نبدأ في القريب إن شاء الله مع دورة أخرى في النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمد رسول الله. اكتفيا بهذا القدر، أطلب منكم الدعاء: يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.